السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، يقول تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك عائد على ما سبق من قصة عيسى عليه السلام مع الحواريين ومع الذين مكروا به. أما الذكر فهو القرآن، والقرآن وصف بأنه حكيم، ووصف بأنه عظيم، ووصف بأنه كريم، ووصف بأنه عزيز، ووصف بأنه مبارك. فالقرآن اجتمعت فيه صفات الخير كلها، والحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الإيمان وعلى عموم النعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ما وجه هذا التمثيل؟ التمثيل في كونه خلق من غير أب. إذا كان عيسى خلق من غير أب، فآدم خلق من غير أب ولا أم. خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه. فإذا استجزتم يا معشر النصارى أن تعبدوا عيسى لأنه خلق من غير أب، فإذا فاعبدوا آدم فإنه خلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من غير أم، فالله على كل شيء قدير. فيكون المعنى أن مثل عيسى عند في قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، هذا الذي قصصناه عليك هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في هذا الذي قلناه لك. لا تشك في الذي أوحينا إليك. وقال آخرون الممترين المجادلين، والمعنى هنا أبعد، أخذها من المراء، كما في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. لكن أكثر العلماء هنا على أن الممترين الشاكين. قال تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاكين فيما أوحي إليه حتى يقال له ذلك؟ لم يكن الرسول بشاك أبدا. وعند قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ورد حديث في سنده ضعف أن النبي قال: لا أشك ولا أسأل. إذن فما وجه قوله: وقد علم أن النبي لم يشك في الذي أوحاه الله إليه؟ ما وجه قوله فلا تكن من الممترين؟ العلماء قالوا: هذا خطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. وقد يأتي الخطاب كذلك كما في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هو موجه للرسول، لكن الرسول لم تكن أمه على قيد الحياة ولا أبوه، وإنما أريد به أمته. وخطاب للنبي خاص به: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. الآية خاصة برسول الله، وخطاب للنبي يراد به هو وأمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والله أعلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، من حاجك في شأن عيسى وقال إنه الله أو أنه ابن لله أو أن الله ثالث ثلاثة، مريم إله وعيسى إله والله إله، من حاجك بهذه الصورة من المحاججة، فقل تعالوا الآيات. وهل يدخل فيها ما يزعم اليهود أيضا من أن عيسى عليه السلام ليس بولد عفاف؟ هذا بعيد في هذا الموطن، إنما هنا الحديث دار أكثره على وفود نصارى النجران الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاججوه في شأن عيسى عليه السلام، فقل لهؤلاء المجادلين إن حنا الجدل لن يصل إلى نتيجة، فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاتبين. هذه تسمى آية المباهلة، فآيتان في الكتاب العزيز، آية الملاعنة في سورة النور وآيات المباهلة في سورة آل عمران. والمباهلة متضمنة لمعنى الملاعنة أيضا، لأن الله قال أو عفوا قال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ذكر فريق من المفسرين أن الآية نزلت في وفد نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بعض القسيسين وأرادوا مناظرته في شأن عيسى عليه السلام، فتوعدوا أو سألوه المناظرة في شأن عيسى عليه السلام، ففي ذلك الآيات دعاهم النبي إلى الملاعنة، إلى المباهلة، هذه التي تسمى المباهلة. فدعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وانتظرهم يأتون أيضا بأقربائهم نسائهم وأولادهم وبناتهم، فتخلفوا ولم يأتوا، تخلفوا ولم يأتوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أتى الذين أرادوا المباهلة ما بقي منهم عين تطرف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتخلفوا عن المباهلة. قوله تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا النبي حسنا وحسينا، استدل به على إن ابن البنت يعتبر أيضا ابنا. أما العرب الذين يقولون في أشعارهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأجانب أو الأباعد، فهذا من منظور، لكن منظور شرعي آخر أن ابن البنت يدخل في ذلك أيضا. نعم ليس من العصبات، لكن على معنى من المعاني، كما قال الرسول للأنصار يوم حنين ابن أخت القوم منهم، لما قال يدخل الأنصار فقط دخلوا هل معكم أحد غيركم، قالوا ما معنى ابن أخت لنا، قال ابن أخت القوم منهم. دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحن قبلكم في المباهلة، نحن قبلكم لدفع الريبة، كما في الآية إذ الله قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ومنه لدفع التهمة والريبة أيضا قوله مؤمن آل فرعون وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، فقدم الكذب دفعا للريبة. وكما في قصة شهد يوسف عليه السلام إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال تعالى أو قال ثم نبتهل نلتعن، نبتهل نلتعن، يأتون كلهم الطرفان ويرفعون الأيدي إلى السماء ويقول لعنة الله على الكاذب منا، ماذا تقول في عيسى وماذا تقول في عيسى، الإيمان يقولون عبد الله ورسوله والكفر يقولون هو إله، تعالوا نلتعن نجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه تسمى آية المباهلة. ولو جاء الذين يبهلون ما رجعوا منهم نفس وعين تطرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل تجوز المباهلة مع غير الكفار؟ يعني هل تجوز المباهلة مع المسلمين؟ واحد يباهل الآخر، نقول المباهلة بمعنى الملاعنة، فالملاعنة جازت بين الزوج وزوجته في حال القذف، هل عدم الطلاق أحد غيره؟ ورد أن ابن عباس كان يتكلم في بعض مسائل المواريث فقال من عارضني باهلت عند الحجر الأسود، مسألة من مسائل المواريث. فالشاهد أن ابن عباس قال ذلك لا، لكن ما وجدنا مباهلة بين مسلمين على عهد الصحابة والله أعلم، فتركوها بين المسلمين أولى، إلا في حالات القذف تسمى الملاعنة. فقلت تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الشيعة يستدلون بهذه الآية وأنفسنا وأنفسكم على أن عليا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم، لأن النبي ضمنه في أنفسنا. الآية فيها أبناءنا وأبناءكم معروفون حسن وحسين، نساءنا ونساءكم من فاطمة رضي الله عنها، وأنفسنا وأنفسكم ما قال النبي فقط، قال النبي علي بن أبي طالب، لأن علي كان مدعوا إلى هذه المباهلة، ولا ليس صريحة فيما ذهبوا إليه من أن عليا خليفة، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا له القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الذي لا يغلب، الغالب الحكيم فيما يصنع ويشرع، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، يقطع الجدل والله عليم بهم وبإفسادهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه من طرق محاججة النصارى، وليت شخصا كريما يستخرج لنا طرق مناظرة غير المسلمين من يهود ونصارى وأهل شرك من كتاب الله عز وجل، طرق التخاطب مع النصارى من كتاب الله وسنة رسول الله، وليس مع النصارى فقط، ومع اليهود ومع أهل الكفر عموما. يخرج سفر حافل في هذا الباب، وكذلك يستخرج هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، أهل الكتاب اليهود والنصارى، هؤلاء أهل الكتاب هو الإنجيل، وأولئك اليهود أهل الكتاب هو التوراة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، السواء الوسط، السواء الوسط، فقد ضل سواء السبيل، فقد حاد عن الطريق الوسط الموصل إلى مرضات الله وجنته، ومنه طلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط النار. ومنه قول الشاعر يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني في وسط القبر. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أطلق عليها كلمة مع أنها جملة، مع أنها جملة، فقد تطلق الكلمة على مجموعة الكلمات. قل لك ألق لنا كلمة يا شيخ محمد، ستلقي كلمة ليس معناه أنها كلمة واحدة. ومنه قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة، هو قيل يعني مجموعة الكلمات هذه. قال تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، عفوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما الكلمة السواء بيننا وبينكم؟ ألا نعبد إلا الله، نحن وأنتم نعبد الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. النصارى يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعوهم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أعلن عن هويتك، لا تنخنس ولا تختفي، أعلن أنك مسلم. إذا كانت البنت النصرانية تبارز بنصرانيتها وتعلق الصليب في رقبتها، وأنت رجل مسلم، أعلن عن هويتك، قولوا اشهدوا بأن مسلمون. هذه الكلمات أرسلها النبي إلى هرقل في رسالته، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وقدم الرسالة وفي نهايتها ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. يا أهل الكتاب عتب على أهل الكتاب وفي أدب من أدب التخاطب. يا ما قل يا أيها الأغبياء، إنما قل يا أهل الكتاب، يعني يفترض أنكم أهل فهم. يا رجل أنت تفهم. يا أهل الكتاب، يا من عندكم كتاب لستم بأميين، أنتم مفترض أنكم تفهمون لأن العرب ليس لديهم كتاب وأنتم لكم كتاب. يا أهل الكتاب تعالوا إلى، لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما صورة الجدل؟ اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إبراهيم كان نصرانيا، والمشركون يقولون إن إبراهيم كان على ملتهم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ كيف تقولون إنه يهودي والتوراة ما نزلت إلا من بعد إبراهيم عليه السلام؟ كيف تقولون إنه نصراني والإنجيل ما نزل إلا بعد إبراهيم عليه السلام؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، تكلمتم في أشياء تعرفونها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا ينبغي أن يتكلم الشخص بلا علم. وإذا كان الله قال لأهل الشرك أو أفاد أن أهل الشرك يجادلون في شأن إبراهيم، فالذي نراه الآن أن العالم ينقل أشياء عن آدم وحواء وعن أصل خلق الإنسان جلها ضلالات، التي ينقلها الكفار أن أصل آدم كان قردا وأنه ما عرفش تحول من 20 مليون سنة، ويجيبون أشياء ما كلها لا مستند لها لا من كتاب ولا من سنة، والله أعلم. فالشخص لا ينبغي أن يجادل فيما ليس له به علم. لا يصح لك أن تقول زيد يقصد كذا، والله زيد يقصد كذا، أنت ما دخلك بالقصد، ما تعرف القصد، قصد يعلمه الله. لما تحاجون فيما لكم به، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، اليهودية ما نزلت إلا في زمن موسى، والنصرانية نزلت في زمن عيسى، وهي الشريعة، أما الدين واحد، فاصل الدين واحد، إبراهيم مسلم وعيسى مسلم وموسى مسلم، وكل يدعو إلى عبادة الله كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلهم مسلمون، كلهم على التوحيد، لكن الشرائع متنوعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أجتزئ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.